لنتخيل معا هذا المشهد للحظات. كاميرا طائرة تحلق ببطء فوق غابات الأمازون الكثيفة، أو يعني ربما تغوص في صمت مطبق نحو أعماق المحيط الهادئ، وفجأة يخترق هذا المشهد البصري.
صوت عميق.
بالضبط، صوت عميق ورخيم، يمتلك زي ما تقول تلك الجاذبية والسلطة التي تجعل الأنفاس تحتبس تلقائياً. لسنوات طويلة جدا كانت صناعة هذا المستوى من التأثير الصوتي ترتبط دائما بصناعة معقدة ومكلفة.
مكلفة للغاية، صحيح.
يعني استوديوهات معزولة صوتيا بتكلفة فلكية، ميكروفونات مثل ميكروفونات نيومان التي قد يتجاوز سعرها $5,000، وطبعا فواتير باهظة تدفع لراوي محترف قضى عقودا في تدريب حنجرته الذهبية.
هذه كانت القاعدة الثابتة في عالم الإنتاج، يعني كان فيه جدار سميك شبه مستحيل الاختراق يفصل بين صانع المحتوى المستقل وبين ذلك الصوت الأسطوري اللي تتحدثين عنه.
صحيح،
جودة الصورة وتطور الكاميرات كان متحين للجميع، لكن الصوت، شوف، الصوت كان دائما يمثل نصف القوة الدرامية لأي عمل بصري، ومهما كانت دقة الصورة فائقة، غياب هذا الصوت السلطوي كان يكشف فورا عن ضعف الميزائية الإنتاج.
لكننا الآن في عام 2026، وتلك الجدران يعني لم تعد موجودة. نحن نقف فعليا على أعتاب واقع جديد تماما، ومهمتنا اليوم هي تحليل مكثف لواحد من أهم المصادر التقنية الحديثة، دليل يحمل عنوان الراوي الخفي، إتقان استنساخ وإنتاج أصوات الذكاء الاصطناعي.
دليل دسم جدا بصراحة.
جدا. المثير هنا ليس مجرد قدرة الآلة على قراءة نص مكتوب، بل كيف تطورت هذه الأنظمة لتقوم فعليا برقمنة الحبال الصوتية. نحن نتحدث عن صناعة أصوات بشرية تمتلك من المشاعر ما يجعل التمييز بينها وبين الواقع أمر شبه مستحيل.
مستحيل حتى بالنسبة لأقرب الناس لصاحب الصوت الأصلي. طيب، لفهم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من نقدر نسميها الخداع السمعي المثالي، يجب أن نفهم أولاً الوجهة التي نحاول الوصول إليها.
أكيد.
يعني قبل حتى التفكير في فتح أي برنامج أو كتابة أي أمر للذكاء الاصطناعي، هناك تشريح دقيق لما يجعل الصوت البشري يبدو ساحراً واحترافياً. وأول عنصر في هذا التشريح هو ما يمكن تسميته قوة التوقفات.
تقصد الإيقاع؟
بالضبط، الإيقاع. الرواة الأساطير في عالم الأفلام الوثائقية يمتلكون فهماً عميقاً لقيمة الصمت. هم يعني لا يتسرعون أبداً، بل يدركون أن المشهد البصري هو البطل.
والصوت مجرد مرشد؟
صحيح، مرشد يتدخل في اللحظات المناسبة فقط.
هذا يفسر لي ليش يعني بعض الأصوات المولدة آلياً تبدو مزعجة للغاية رغم وضوح نطقها. الخطأ الشائع اللي يقع فيه الكثيرون هو أخذ صفحة كاملة من النص ولصقها دفعة واحدة داخل المحرك بدون أي فواصل،
بدون مساحات تنفس أبداً.
النتيجة تكون أشبه بآلة تطلق الكلمات بسرعة جنونية. هذا يذكرني يعني كأن الواحد يقود سيارة ويتجاهل كل إشارات التوقف والتقاطعات، رحلة فوضوية ومرهقة جداً لأي شخص يتابعها.
تشبيه في محله تماماً. الإيقاع، شوف، هو مجرد البداية. السمة الثانية والأكثر تعقيداً هي النطاق الديناميكي. الكلام البشري الطبيعي ليس خطاً مستقيماً،
بل تموجات.
بالضبط، سلسلة من التموجات التي تتفاعل مع السياق. يعني عندما يصف الراوي فهداً يطارد فريسته وسط الأعشاب، يجب أن يكون الصوت حاداً ومتساععاً ومفعماً بالتوتر.
منطقي.
في المقابل، لو انتقل المشهد لوصف موت نجم بعيد في مجرة أخرى، ينخفض الصوت، يصبح بطيئاً وعميقاً وفلسفياً. النماذج التقنية القديمة كانت تفتقر لهذا الوعي، لكن أدوات 2026 تفهم السياق الدلالي للنص
وتنتقل من الهمس للحماس بسلاسة. واو. المثير للاهتمام في التحليل هو العنصر الثالث، واللي بصراحة يربط التكنولوجيا بعلم الأحياء بطريقة غريبة ومفاجئة.
سلطة الترددات المنخفضة.
إيه، عندما نتحدث عن أصوات أيقونية مثل صوت مورغان فريمان مثلا، نحن نتحدث عن ترددات تتراوح بين 80 إلى 150 هرتز. الغريب أن هذه الترددات تترجم فورا داخل الدماغ البشري كإشارات غير واعية تعني السلطة والثقة.
صحيح، وهذا له تفسير بيولوجي عميق يعود للتطور البشري.
كيف يعني؟
أدمغتنا عبر مئات الآلاف من السنين تمت برمجتها لربط الأصوات العميقة بالأجساد الأكبر حجماً. في عصور الصيد القديمة، الصوت العميق من قفص صدري كبير كان إشارة على القوة الجسدية،
وبالتالي القدرة على القيادة والحماية.
بالضبط، الدماغ البشري الحديث لا يزال يحتفظ بهذه الغريزة البدائية. لما نستقبل ترددات بين 80 و150 هرتز، القشرة الدماغية تفرز استجابة فورية بالانتباه والثقة. استديوهات الإذاعة قديماً كانت تستخدم أجهزة لتعزيز هذا النطاق بالذات.
إذا كانت هذه الترددات تستغل برمجة قديمة في أدمغتنا لتوليد الثقة، فنحن فعلياً أمام حالة اختراق بيولوجي.
هاكينج كامل للدماغ.
بالضبط، نحن نستخدم شريط تمرير رقمي لاختراق الغرائز البشرية وتوجيهها عمداً. بس السؤال هنا، كيف نتواصل مع الآلات لتنفيذ هذا الاختراق؟ يعني كيف نترجم المشاعر للغة إصفار وأحاد يفهمها الذكاء الاصطناعي؟
السر كله يكمن في إعادة اختراع مفهوم علامات الترقيم.
علامات الترقيم، الفاصلة والنقطة؟
نعم، في الماضي كانت مجرد قواعد لغوية، لكن في أنظمة 2026 تحولت علامات الترقيم إلى ما يشبه زي ما تقول النوتة الموسيقية لمحرك الذكاء الاصطناعي.
عجيب.
المحرك يقرأ كل علامة ترقيم كأمر برمجي له وزن عاطفي وزمني محدد.
التفاصيل اللي ذكرها المصدر هنا مذهلة، يعني استخدام فاصلة بسيطة يخبر الآلة بخلق توقف دقيق كسر من الثانية يحاكي التقاط المتحدث لأنفاسه.
صحيح.
والشيء اللي لفت نظري هو الثلاث نقاط المتتالية أو علامة الحذف لا تعني التوقف فقط، بل تخلق مساحة من التوتر. يعني لو كتبنا الوحش انتظر ثم ثلاث نقاط يراقب ثم ثلاث نقاط ثم هجم،
هذه النقاط تجبر الآلة تبطئ الإيقاع وتخفض النبرة.
واو، هل يعقل أن فاصلة أو نقطة هي الخط الفاصل بين قارئ آلي ممل وحكواتي بارع؟
هي الأداة الوحيدة للتحكم في الأداء الانفعالي حالياً. الشرطة متصلة مثلاً تجبر المحرك يغير نبرته بشكل مفاجئ كأنه يقطع فكرته. وعلامات التنصيص بمجرد وضع جملة داخلها، الذكاء الاصطناعي يفصل بين صوت الراوي الأساسي وصوت الشخصية اللي تتحدث.
يعني الأمر أشبه بإعطاء ممثل مسرحي نص مليء بالملاحظات الإخراجية اللي تخبره متى يهمس ومتى يتوقف.
بالضبط، تشبيه ممتاز. وبعد كتابة هذه النوتة الموسيقية، الخطوة التالية هي العثور على الآلة القادرة على عزفها.
وهنا ننتقل للمنافسة الشرسة في الساحة التقنية. التحليل ركز على محركين أساسيين، 11 لابز أو 11 لابز وأوبن فويس. خلينا نبدأ بتفكيك 11 لابز اللي أرست معايير مجنونة للجودة.
11 لابز في إصدارها فليش في 2.5 تقدم زمن انتقال يقارب 75 ملي ثانية فقط.
هذا شبه فوري.
فوري تماماً، يقترب من المحادثة الطبيعية. لكن في قاعدة تقنية صارمة لضمان الجودة. العينة الصوتية اللي تستخدم للتدريب لازم تكون هادئة تماماً وصافية من أي ضجيج، والأهم خالية من الانفعالات المفرطة.
لأن الذكاء الاصطناعي لا ينسخ خامة الصوت بس، بل ينسخ نمط الإلقاء.
100%. لو أعطيت عينة لشخص يصرخ بحماس في مباراة، النموذج بيعتبر هذا هو النمط الطبيعي.
فينتج لنا راوي وثائقي يصرخ وهو يصف يعني مشهد هادئ لنمو الأزهار. كارثة فنية طبعا. وأيضا المصدر حذر من السعي نحو الكمال الرقمي عند ضبط الإعدادات.
هذا هو الفخ الأكبر في الهندسة الصوتية للذكاء الاصطناعي. فيه مؤشر اسمه الاستقرار أو الاستابيليتي. المنطق يقول نرفعه 100% عشان أداء خالي من الأخطاء.
طبيعي، الواحد يبغى شغل نظيف.
بس لو سوينا كده الصوت يصير مثالي لدرجة مرعبة ويفقد روحه البشرية. البشر عندهم ارتعاشات في الحبال وتقلبات في الطبقة، لذلك القاعدة هي ضبط المؤشر بين 40 إلى 50%.
للسماح للآلة بارتكاب أخطاء بشرية مصطنعة زي التنفس العشوائي، هذا اللي يعطيه حياة. وسمعت عن ميزة من كلام إلى كلام أو speech to speech، هذه تغير قواعد اللعبة كليا.
هذه ميزة ثورية، ما تكتب نص بل تسجل النص بصوتك أنت بكل انفعالاتك ووقفاتك وحتى ضحكك.
والآلة تأخذ هذا الأداء البشري وتستبدل يعني حبالي الصوتية العادية بصوت راوي فخم أو ممثل، كأنها حنجرة مستأجرة.
بالضبط، الإبداع والانفعال لك والصوت الفخم للآلة. طيب، في المقابل عندنا الحلول مفتوحة المصدر مثل Open Voice، الإصدار الثاني من باحثي معهد MIT.
هذا المحرك منهج مختلف يفصل الصوت لتيارين. هذا سحر رقمي بصراحة. كيف يفضل المحتوى عن لون النبرة؟
يستخدم شبكات عصبية تحلل الموجة وتفصل الخصائص الصوتية عن الميزات اللفظية. تيار المحتوى يحمل النطق، الحروف والإيقاع، وتيار لون النبرة يحمل بصمة الشخص ورنين صدره.
وهذا يتيح تطبيق 8 أوضاع عاطفية بضغطة الزر، زي الغضب أو الحزن، بدون إعادة تدريب، ويستنسخ لغات متعددة،
وحتى لو النموذج ما تدرب على هذه اللغات أساساً.
وهذا قادنا لحيلة تقنية رهيبة ذكرت في التحليل بخصوص اللغات اللي دعمها ضعيف، زي اللغة العربية.
حيلة متصفح إج.
إيه، عشان ننتج صوت عربي احترافي ومجاني، نستخدم محرك تحويل النص لكلام في مايكروسوفت إج. نطقه وتشكيله العربي دقيق جداً، لكن صوته آلي.
فناخذ هذا الملف الدقيق لغوياً،
نوريه عبر قطن فويس لاستبدال لون النبرة فقط، فنحصل على بصمة صوتية فخمة لراو محترف فوق هيكل لغوي مثالي.
كأنك زي ما تقول تلبس قناعا رقميا، الكلمات والانفعالات من مصدر والحبال الصوتية من شخص آخر تماما.
لكن رغم كل هذا السحر، فيه نقطة يجهلها أو يتجاهلها 90% من صناع المحتوى. حتى أفضل محركات الذكاء الاصطناعي في 2026 تنتج صوتاً خام يبدو معقم ومسطح.
وهذا الشيء يحبط الكثيرين في البداية.
ليش نحتاج ندخله في مرحلة ما بعد الإنتاج أو البوست برودكشن؟ كأننا في التسعينات.
السبب فيزيائي بحت. الذكاء الاصطناعي يولد موجات صوتية نقية برمجياً، بس هي ما سافرت في الهواء ولا اصطدمت بجدران غرفتك. الأذن البشرية ما تتقبل الصوت، يعني لا يتفاعل مع البيئة المحيطة.
يترجمه الدماغ كأنه يتحدث في فراغ. هذا يذكرني بتصوير الفيديو بصيغة ترو أو الخام. الصورة باهتة وتحتاج تلوينا سينمائي لتنبض بالحياة.
التشبيه دقيق جدا. الصوت المولد آليا يحتاج تلوين صوتي، وهذا يمر بأربع خطوات أساسية. الأولى هي التنظيف، إزالة النقرات والصفير فننعمها. الخطوة الثانية هي معادلة الصوت أو الإكوالايزر، وهنا نرجع لنظرية الترددات البيولوجية اللي تكلمنا عنها.
الاختراق البيولوجي، كيف نضبطها هون؟
نقطع كل الترددات تحت 80 هرتز تماما للتخلص من الهمهمات. بعدين نعزز الترددات بين 100 و200 هرتز بمقدار 2 أو 3 ديسيبل فقط.
وهذا يخلق الدفء اللي يسمونه صوت السلطة أو صوت الآلهة كما يطلق عليه في الصناعة.
صحيح، وعشان ما يصير الصوت غامض نرفع الترددات بين 3000 و5000 هرتز شوية لإبراز مخارج الحروف. الخطوة الثالثة هي الضغط أو الكمبريشن،
اللي هو زي الصمغ يمسك الأداء كله، صح؟
نعم، يقلل المسافة بين أعلى نقطة وأخفض نقطة في الصوت، يضمن حضور ثابت للراوي ما يغرق خلف الموسيقى لما ينخفض صوته
ولا يزعجنا لما يتحمس. طيب، والخطوة الرابعة؟
إضافة الصدى أو الريفيرب بنسبة ضئيرة، يعني من 5 إلى 10% بس، توحي للدماغ أن هذا الصوت تسجل داخل غرفة حقيقية وتعطيه غلاف فيزيائي.
واو، يعني دمج الذكاء الاصطناعي مع هذه المعالجة يخلي أي شخص عنده كمبيوتر عادي يبني استوديو هوليوود في غرفته.
وهذا خلق اقتصاداً كامل. قنوات مجهولة الهوية تطلع بين 3000 إلى 15000 دولار شهرياً بهذه الأصوات.
بس هذه القوة اللامحدودة يعني تفتح باب الجحيم من ناحية الأخلاقيات والتحديات القانونية. الدليل ذكر أن الموافقة المسبقة صارت شرط أساسي لا يقبل المساومة.
أكيد، استنساخ صوت شخص بدون إذنه لعمل ديب فيك أو فبركة تصريحات صار جريمة يعاقب عليها القانون.
والشفافية صارت ملزمة، لازم نحط تنويه للمتلقي. بس كيف ينفذون هذا تقنياً؟ يعني النوايا الحسنة ما تكفي.
11 لابز وغيرها بدأوا من فبراير 2026 بدمج بصمات مائية غير مرئية داخل الملف الصوتي. لا يمكن سماعها، لكن أدوات الفحص تكتشفها وتتبع مصدرها.
لحظة، هذه النقطة بالذات تثير قلقي. إذا إحنا نقضي وقت طويل في المعالجة، نقطع ترددات ونعزز ترددات بالإيكوالايزر ونحط الضغط وصدى، ألا يمكن لهذه المعالجة العنيفة أنها تدمر البصمة المائية؟
سؤال ذكي جداً. هنا يأتي دور تقنية اسمها إخفاء المعلومات أو ستيجانوغرافي.
كيف تشتغل؟
البصمة ما تنحط في نطاق ترددي واحد ممكن تقطعه، هي تشفر عبر تعديلات مايكروية دقيقة في التوقيت الزمني للموجة، أو توزع بطريقة تعتمد على الطور الموجي.
واو، يعني تنجو من الضغط وتغيير الترددات؟
وتنجو حتى من التحويل لصيغ رديئة زي الـ MP3، تظل باقية كدليل قاطع.
هذا يفسر ظهور شهادة الـ IOC1 اللي ذكرها المصدر، شهادة استخدام الذكاء الاصطناعي من المستوى الأول. هذه بمثابة بوليص التأمين للشركات الكبرى والحكومات.
بالضبط، هذه الكيانات ما تقدر تخاطر بأصوات مجهولة، فالشهادة تضمن لهم أن المنصة فيها بصمات مائية لا تزال وتحميهم قانونياً.
يعني إحنا فعلاً أمام مشهد يدمج الفن والعلم. التكنولوجيا وفرت المحرك، لكن لا يزال الأمر يتطلب فهم بيولوجي وحس فني وهندسي بشري عشان نميز بين القراءة الرتيبة والسرد المؤثر. رحلة اليوم كانت تفكيكية وعميقة جداً.
ممتعة وغنية بالتفاصيل، يعني غطينا الجانب البيولوجي، التقني وحتى الأخلاقي.
صحيح، ومن المثير للتأمل ونحن نغلق هذا الملف، لو فكر الواحد بالمستقبل القريب، إحنا نوصل اليوم لأصوات مثالية رقمياً خالية من التأتاة، ما تتعب، وتردداتها تخترق مراكز الثقة في أدمغتنا.
أصوات قوية جداً.
السؤال هو، هل بيجي يوم قريب يصير فيه التواصل البشري العادي بكل تقلباته وعيوبه مخيب للآمال؟ يعني هل بتعتاد أدمغتنا على هذا الكمال الرقمي لدرجة خلينا نفضل الاستماع إلى الشبح داخل الآلة بدل البشر الحقيقيين؟
سؤال مخيف بصراحة ويستحق التفكير.
فعلا، يترك مساحة واسعة للتفكير في علاقتنا بالتكنولوجيا وبأنفسنا في هذا العالم المتسارع.